بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، اللهم صل على سيدنا محمد عبدك ورسولك النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك لا نحصي ثناء عليك، أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد مفتاح خزائن رحمتك. اللهم افتح لنا بسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم ما أغلق علينا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. سهل لنا أمورنا وافتح علينا فتوح العارفين، ويسر لنا وللمسلمين كل خير من منك وكرمك يا أكرم الأكرمين. تقدم الكلام على معنى الغنى المطلق لحضرة مولانا تبارك وتعالى، وأنه مستغن عما سواه، استغناء مطلقا. ويتفرع عن معنى الغنى المطلق معنى القيومية أو ما يعبر عنه العلماء بالقيام بالنفس، وقد يكون معنى القيومية أعم حتى من معنى القيام بالنفس، لكنه يتفرع عن معنى الغنى المطلق. والقيوم من أسماء الحق تبارك وتعالى، فقد قال الله سبحانه وتعالى: وعنت الوجوه للحي القيوم. وقال: الله لا إله إلا هو الحي القيوم. والقيومية اشتقاقها اللغوي من القيام، وحتى نفهم اللفظة لا بد من معرفة استعمالها فيما بين الناس، لأن القرآن كما نعلم نزل بلغة العرب، وهو معرب أي مبين. ولا شك أن أعظم تفسير للقرآن يؤخذ من القرآن، تفسير القرآن بالقرآن من خلال قراءة القرائن وقراءة التوارد في مواضع متعددة. ويعجبني حين أقرأ فيما كتبه جلال الدين الرومي قوله: التمس معنى القرآن من القرآن. هذا لا يعني أن نغفل عن السنة المبينة، والذين يثيرون اليوم قضية أخذنا من القرآن وحده دون الأخذ من السنة منحرفون، ونحن لا نتحدث في هذا الإطار. يثيرون هذه القضية الجدلية من باب أن القرآن وصل بالتواتر، وأن الحديث منه ما هو متواتر، ومنه ما هو صحيح، ومنه ما هو حسن صحيح، ومنه ما هو حسن. هذا مبحث. لا نخوض الآن فيه، لكنني قلت إن الذين يتحدثون بمنطق إلغاء السنة وعدم الالتفات إليها والأخذ مطلقا من القرآن ينطلقون من منطلق تخريب الدين، لأن الدين قد تم شرحه وبيانه بالسنة. نحن لا نتحدث من هذا الإطار، لكن حين أشير وأقول نستطيع أن نفهم القرآن بالقرآن، هذا منهج علمي يمكن للإنسان من خلاله أن يتبين المعاني. لو صح في قلوب هؤلاء تعظيم القرآن لأنتج تعظيم السنة، لكن يتحدثون بألسنتهم، الله أعلم بمنطلقاتهم، لكن ثقوا أن من يتفاعل قلبه مع القرآن سوف يبحث عن سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام. كيف وقد قال الله سبحانه: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا واتبعوه لعلكم تهتدون. لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. ثم هل معاملاتنا العامة في كل حركة نتحركها تستند إلى اليقين أم إلى الظن؟ عندما تدخل إلى السوق للتشتري وتبيع، أيكون منطلق دخولك إلى السوق الظن أم اليقين؟ هل تدخل ولديك يقين بالربح؟ هل لديك يقين أنك ستشتري الأحسن؟ هل لديك يقين أنك لن تخطئ في معاملتك خطأ ماديا فاحشا عندما تركب الطائرة؟ هل لديك يقين أنك ستصل ومع ذلك تركبها وتضع في بعض الأوقات 1000 واسطة حتى يثبت لك الحجز، حتى يثبت لك حجز الطائرة، مع أنك لا تقيم بالسلامة، فيمكن أن تصاب الطائرة لا سمح الله بالأعطال وأنت في الجو وتسقط، وربما تختطف، وربما تفجر، وربما وربما وربما، ومع ذلك فأنت تركب الطائرة، مع أن الذي دفعك هو غلبة الظن. ونحن في طريق سفرنا إلى الآخرة الذي يقول لن أسافر يكذب على نفسه، فالكل سيسافر. وأسباب السلامة القرآن والسنة، لأن هذا القرآن بألفاظه بثبوت النقل قطعي وبدلالاته، منه ما هو قطعي ومنه ما هو ظني، وهذا يستند إلى استنباط المستنبطين. والسنة منها ما ثبت ثبوتا قطعيا، ومنها ما كان ظنيا والظن فيه شديد، ومنها ما دلالاته دلالات قطعية، ومنها ما دلالاته ظنية. لكننا سنسافر ولا بد من زاد، ومن أين نأخذ هذا الزاد؟ لا بد أن نأخذ هذا الزاد من الكتاب والسنة. إذن لو أننا أدركنا قيمة زادنا إلى الآخرة، ولو أن قلوبنا تفاعلت مع القرآن، ولو أن قلوبنا تفاعلت مع أسرار الله وأنواره، فإننا لا بد ولا بد سوف نبحث عما وصلنا من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعود من حيث وقفنا، نريد أن نفهم معنى القيوم. والقيوم أو القيومية من القيام. فإذا رجعنا إلى القرآن الكريم نستعرض بعضا من الآيات في القرآن الكريم. يقول الله سبحانه وتعالى: الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. وهنا هذه الآية التي ربما يحاول أهل الشبه استثمارها للطعن أو التجريح في الإسلام، وما فهموا أن هذه الآية هي التي ترد عليهم دون غيرها. الرجال قوامون على النساء، هل تعني هذه الآية أن الإسلام فضل الرجل على المرأة؟ هل يؤخذ من هذه الآية أن الإسلام فضل الرجل على المرأة؟ المشكلة عندما يقرأ ولا يفهم. هنا الرجال قوامون على النساء تقتضي أمرا عمليا، من هو حارس من؟ من هو خادم من؟ من هو الذي سيسأله الله عمن؟ المرأة أمرها الله سبحانه وتعالى بأعظم أمر في الوجود، الذي هو بناء الإنسان. بناء الإنسان بدءا من لحظات تخلقه الأولى، فقد اعتبر الله سبحانه وتعالى بدء تخلق الإنسان من بدء تخلق نطفة المرأة لا من بدء تخلق نطفة الرجل. الحديث الذي يشير إلى عمر النطفة 40 يوما هذا حديث ينبغي للشباب أن يفهموه وأن يفهموه، حديث يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه 40 يوما نطفة. هذا تحدي، النطفة الزكرية لا تعيش إلا 2 أو 3، وعندما تريد أن تصل إلى حساب 40 يوم نطفة فبدء هذا الحساب عند أول طمس، عند بدء الطمس الأخير الذي سبق الحمل، وهو بلغة الطب تحرر ما يسمى بالجريب أو بدء تشكل النطفة الأنثوية في بطن أمه. رسول الله يقول في بطن أمه، لأن تصنع نطفة الرجل لا يكون في بطن الأم بل يكون في الخلايا الجنسية داخل بدن الإنسان، أما رسول الله فإنه أشار إلى الزمن داخل بطن أمه، يجمع خلق ابن آدم في بطن أمه، وأول ما يعتبر في الحساب بدء تخلق النطفة الأنثوية، وهو يوافق أول أيام الدورة الشهرية التي تسبق الحمل، تتحرر هذه النطفة ويبدأ تخلقها. فإذا حسبت الحساب منذ هذه اللحظة التي هي بدء تخلق النطفة الأنثوية حتى نهاية مرحلة النطفة الأمشاج، لأن النطفة قد تكون نطفة رجل وقد تكون نطفة امرأة وقد تكون نطفة أمشاج، واختصرت الثلاثة في القرآن وفي الحديث بكلمة نطفة. فالنطفة صرح القرآن أن من أوصافها عند التخلق نطفة أمشاج، إنا خلقنا الإنسان من نطفة أمشاج، يعني اختلطت نطفة الرجل بنطفة المرأة، ولفظ النطفة لفظ في الحديث النبوي وهو أفضل في الدلالة اللغوية من اللفظ المستعمل الآن في جامعاتنا والمأخوذة من الغرب نطفة وبويضة. النطفة هي الماء القليل أو المويهة، فماء الرجل أو نطفة الرجل ويقابلها في المرأة نطفة تحمل النصف الآخر من عدد الكروموزومات أو الصبغيات، وعندما تلتقي هذه النطفة مع يصبح الناتج نطفة أمشاج. العمر 40 يوما المعتبر من بدء التشكل هو من بدء تشكل النطفة الأنثوية، وينتهي هذا الزمن 40 يوما الذي أخبر عنه رسول الله بتحول النطفة الأمشاج إلى علقة، حين تنزل إلى الرحم فتشكل معلقا، أي يكون هذا المحصول معلقا. خلق الإنسان من علق أي من معلق، القاموس إذا رجعت إليه خلق الإنسان من علق أي مما علق. فإذا نظرت بعينك إلى التكوين الذي نشأ في نهاية 40 ستجد شيئا معلقا في سقف الرحم. إذن أنت أيها الإنسان اعتبار بدء خلقك من تخلقك في بطن أمك، حينما تخلقت في جزئك الأنثوي، لأنك جزءان، جزء أنثوي وجزء ذكري، فجزءك الأنثوي اعتبر بدء خلقك منه، هذا واحد. اثنين، قال الله سبحانه بما فضل الله بعضهم على بعض، فهل يؤخذ من قوله تعالى بما فضل الله بعضهم على بعض أنه فضل الرجل على المرأة؟ قال افهم القرآن يقول فضل بعضهم على بعض، يعني أحيانا يكون الرجل أفضل من المرأة، وأحيانا تكون المرأة أفضل من الرجل، وأحيانا يتساويان في الفضل. بما فضل الله بعضهم على بعض، ثم من الذي يقوم بمسؤولية أكبر؟ إذن بناء الإنسان أول مرحلة تخلق، ثم بعد ذلك تصبر المرأة 9 أشهر حتى يكون هذا المخلوق الإنساني في بطنها مستفيدا من الغذاء. إذن هي مأمورة شرعا أن تكون معتنية بما في بطنها من حيث الغذاء، من حيث الراحة النفسية، من حيث أمور كثيرة ستنعكس. إذن هي تحمل مصنع الإنسان، هي تحمله في بطنها قبل أن يخرج إلى الدنيا، فهي المسؤولة عن رعاية صناعة الله تعالى للإنسان، فتعتني بغذائها، تعتني بصحتها، تعتني بحالتها النفسية، تعتني بحال حضورها مع الله. ربي إني نذرت لك ما في بطني محررا. وبعد ذلك يخرج، ثم السبيل يسر. وبعد ذلك تصبر على آلام المخاض والولادة، وبعد ذلك ترضعه من صدرها، تضمه إلى صدرها، تعتني به، يكون حالها مع الله حال ذكر، والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا. إذن التعلم سيبدأ بعد الولادة، ومن أوائل التعلم انتقال الحال، سريان الحال. أول ما يتعلمه الطفل يتعلم ما لا تمييز فيه، عندما يصل إلى مرحلة التمييز يتعلم حروفا أصواتا إلى آخره، لكن قبل ذلك يتعلم ما لا تمييز فيه، والذي لا تمييز فيه هو الحال. فإذا كان حالها حال تعظيم لله يسري إلى روح هذا الطفل، وإذا كان حالها حال ذكر وحضور يسري إلى هذا الطفل. بعض الناس يقول يلا افتحوا له المسجد وسمعوا القرآن، هذا بسبب عدم فهم المراحل. أول مرحلة ينبغي أن تهتم وتعتني المرأة بها سريان حالها، فإذا كانت معظمة لله ينتقل تعظيمها هذا إلى روح طفلها، لأن طفلها يأخذ كل شيء معنويا منها. إذا كانت قاسية سيصبح قاسي، إذا كانت رحيمة سيصبح رحيما، إذا كانت صاحبة هدوء وأنات سيكون كذلك، إذا كانت عجولة حمقاء سيكون كذلك. إذن وبعد هذا تصبر على أوساخه وتصبر على الأقذار. بالمناسبة يا أخواننا، ينبغي أن نتنبه عندما نحضر إلى المسجد ألا نحضر إلا من كان من الأطفال نظيفا، بمعنى الطفل الذي يلوث المسجد بالبول والنجاسات ينبغي أن نجنب مساجدنا دخوله، اللهم إلا أن توجد غرف مخصصة خاصة، فهذه مسألة ينبغي أن نلاحظها. وانظروا إلى أماكن في المسجد، هذه كلها بسبب تلويث الطفل الذي لم يصل بعد إلى التماسك. إذن هذه مسؤولية أبيه وأمه. إذن هذه الأم التي تعتني وتصبر، وبعد ذلك تحدثه بنغماتها وهو ينام، تلقنه أحلى الأنغام التي تعطيه الشخصية، بناء الشخصية. عندما يأتي إلى العيادة شخص مهتز، في شخصيته نرجع إلى أيام طفولته ونسأله عن مراحله الأولى، نجد خللا، والخلل الأول الذي يوجد عند فاقد الشخصية أو مهزوزها يكون بسبب تقصير الأم. الأب يأتي مكملا. هنا أريد أن أشرح وأقول إذن هذه الصانعة، هذه المعتنية، هذه العظيمة المسؤولة عن رعاية صناعة الإنسان، لابد أن يهيئ الله لها خادما، لابد أن يهيئ الله تبارك وتعالى من يقوم بخدمتها، فهي تخدم الإنسان، هي تخدم رعاية الإنسان، فمن سيقوم بخدمتها؟ فكلف الله سبحانه وتعالى الرجل بمسؤولية خدمتها، فهو يخرج خارج البيت ليؤمن لها ما تحتاج إليه. إذن هو يفضل المرأة بأشياء وهي تفضله بأشياء. المرأة هي أفضل من الرجل في بعض الأمور، والرجل هو أفضل من المرأة في بعض الأمور، فلا يستطيع الرجل أن يقوم برعاية الإنسان كما تقوم المرأة به، لا يستطيع الرجل لا يتحمل، لا يصبر، ليس عنده من الاستيعاب الذي يتحمل من خلاله حركة الطفل وكسرة ما ينتجه من اضطراب في داخل المنزل، لكن المرأة تتحمل ذلك وتستوعبه. الرجل مسؤول عن خدمتها. إذن المرأة متفوقة على الرجل وأفضل من الرجل في رعاية الإنسان وبنائه، لكن الرجل هو أفضل منها في تدبير الشؤون الخارجية، في تدبير الشؤون المالية إلى آخر ما هنالك. فعندما يدعو أولئك الحمقى إلى قضية المساواة بين الرجل والمرأة، نقول إن الإسلام سبقكم في المساواة، لكن المساواة الكلية، بمعنى هذا ككل يساوي هذا ككل، لا في المساواة الجزئية، بمعنى أن يكون جسد المرأة كجسد الرجل، وأن تكون وظيفة الرجل كوظيفة المرأة. هذا إلغاء للإنسانية. هؤلاء الحمقى الذين تذهب إلى بلاد الشرق والغرب لتجد المرأة قائمة بشؤون الرجل، ولتجد الأطفال وعملية بناء الإنسان أكبر خسران خسرته المادية المعاصرة، أنها خسرت الأسرة، وخسرت رعاية الطفولة، وخسرت الحنان، وخسرت الشفقة. لذلك نجد الآن أن الأجيال التي تتخرج باللا مبالاة، تتخرج لأنها لم تأخذ إلا كما يأخذ الدجاج في المفرخة، دور الحضانة، لا يمكن أن تقدم ما تقدمه الأم أبدا. لذلك المادية المعاصرة خسرت الإنسان، وتخرجت أجيال لا مبالاة، وتخرجت الأجيال التي لا تعرف الإنسانية، وتضرب القذائف والمتفجرات، وتحولت الأجيال التي نراها اليوم إلى آلة ميكانيكية، إلى رجل آلي، إلى امرأة آلية تأخذ الأوامر وتنفذ، ولو كان الذي يعطي الأوامر مجرما مثل بوش. إذن خسرت المادية الإنسان. الله الذي خلق الإنسان أمر المرأة والرجل معا وقال أنتما ستتعاونان في مشروع مشترك، فلا يمكن للمرأة وحدها أن تقوم بهذا المشروع، ولا يمكن للرجل أن يقوم بهذا المشروع، بل هذا المشروع لا يمكن أن يقوم به إلا رجل وامرأة. فالمرأة ستعتني ببناء الإنسان، لا سيما من أجل أن ترعى طفولته رعاية تامة. فمن الذي سيقوم برعاية راعية الطفولة؟ ومن الذي سيكون خادم المرأة في هذا الوقت؟ الرجل. إذن المرأة تقوم بوظيفة والرجل يقوم بوظيفة، في النتيجة الرجل يساوي المرأة في الفضل، والمرأة تساوي الرجل في الفضل،
لكن المرأة هي أفضل من الرجل في بعض الوظائف، فتقوم بشؤون لا يستطيع الرجل القيام بها، والرجل يقوم بأمور لا يستطيع، لا تستطيع المرأة القيام بها. بما فضل الله بعضهم على بعض، فهذه الآية تدل على التكامل، فبعضهم هو أفضل من بعض في وظائف، وبعضهم هو أفضل من بعض في وظائف. بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم. إذن لما كانت الثروة المالية في الغالب بيد الرجل، فهو المأمور بسبب ملكه للمال المأمور بالخدمة. طيب الدولة اليوم إذا ملكت المال فهي مسؤولة عن خدمة المواطنين. إذن هنا القوام الذي يقوم بإصلاح الشأن ويحافظ محافظة تامة. فقوله تعالى الرجال قوامون على النساء، هنا القيومية والقيام ورد بمعنى المحافظة والإصلاح، فهو يحافظ عليها ويصلح شأنها. هنا المعنى يحافظ عليها ويصلح شأنها. وقال تعالى ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائمة. ومنهم من إن تأمنه بدينار لا يؤديه إليك إلا ما دمت عليه قائما، أي إلا ما دمت ملازما له مراقبا له، ما دمت ملازما له مراقبا له. ويأتي أيضا بمعنى الإرادة والعزم والقصد. قال تعالى إذ قاموا فقالوا ربنا رب السماوات والأرض. فهنا معنى قاموا أي قرروا، عزموا، أرادوا. إذن الآيات التي فيها معنى قام كثيرة، لكن نعود إلى المعنى الذي يمكن أن يستفاد من خلال معرفتنا بمعنى القيومية أو القيام. الله لا إله إلا هو الحي القيوم، لا تأخذه سنة ولا نوم، فهو لو أخذته سنة ولا نوم كيف سيكون حفظ السماوات والأرض وإصلاح شؤونها؟ لا تأخذه سنة ولا نوم، له ما في السماوات وما في الأرض، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم، ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء، وسع كرسيه السماوات والأرض. إذن تدلك الآية التي هي من أعظم آيات القرآن الكريم على أن الله سبحانه وتعالى هو الذي يحافظ على هذا الكون، هو الذي يقوم بشؤون هذا الكون، هو الذي يصلح شؤون هذا الكون. وهذا يقتضي أنه القيوم الأعظم الذي لا يقيمه أحد، فهو لأنه القيوم الأوحد فلا يقيمه أحد، إذ لو أنه أقامه أحد لما كان القيوم الأعظم، لما كان القيوم المطلق، لما كان القيوم الأكبر. فهو القيوم أي هو الأعظم سبحانه الذي يحافظ على الكون وحده والذي يصلح شؤون الكون وحده، فهو لا يحتاج إلى من يقيمه. وفي هذا رد على النصارى والباطنية الذين جعلوا الله تعالى صفة. في هذا رد على النصارى والباطنية الذين جعلوا الله تعالى صفة. والله تبارك وتعالى ليس بصفة، بل هو الذات الأقدس سبحانه. وحتى نفهم قضية الصفة والذات، اللون الأخضر صفة، لا يمكن للون الأخضر هذا أن يكون من غير كتاب أخضر. ما عم نحكي عن الكتاب الأخضر، لا، عم نحكي عن الكتاب الذي بأيدينا، صندوق المحارم، عشان ما نبقى في قضية الكتاب الأخضر. صندوق المحارم الأبيض، اللون الأبيض صفة، فلا يمكن أن يوجد اللون الأبيض إلا في ذات، وهذا الصندوق ذات، لذلك ظهر اللون الأبيض. الجدار ذات، فظهر فيه اللون الأبيض. فهل تستطيع أن تتصور اللون الأبيض بدون ذات قائمة في يقوم فيها؟ إذن اللون الأبيض يفتقر إلى ذات ليظهر ليقوم. فإذا اتصفت الذات باللون الأبيض أو الأخضر أو الأحمر أو أي صفة أخرى، إذا انتقلنا إلى الإنسان، العلم، العلم على سبيل المثال صفة، فلا يمكن للعلم أن يكون له وجود إلا إذا وجد شخص، إذا وجد ذات شخص يتصف بالعلم، فالعلم يفتقر إلى ذات لتتصف هذه الذات به. واللون الأبيض صفة، فالصفة تفتقر. ونحن نتحدث عن الغنى ونتحدث عن القيومية، فكيف يمكن أن يكون مفتقرا؟ إذن هو سبحانه وتعالى لا يمكن أن يكون صفة. فالنصارى تحدثوا عن أقنوم العلم، أي صفة العلم أقنوم، فجعلوا الله تعالى صفة. لذلك بحثوا عن ذات، فقالوا روح القدس، وقالوا المسيح، ونسبوا الألوهية إلى المسيح على أنه ذات حلت فيه صفة أقنوم العلم، وتنزه الله أن يكون صفة، فهو الذات الأقدس الموصوف بكل صفات الكمالات، والمسيح وجبريل وكل السماوات والأرض ومريم بنت عمران، كل أولئك مخلوقات مفتقرة إلى الله سبحانه، وهو سبحانه الذات الأقدس الموصوف بكل صفات الكمال. إذن من صفة الغنى والقيومية يتنزه مولانا عن أن يكون صفة كما قالت النصارى، وهو خلل عقلي منطقي كبير جدا. اثنين، الباطنية، وهناك من الباطنية من نسب الألوهية إلى سيدنا علي رضي الله عنه، ومنهم من نسب الألوهية إلى غيره، ونفس ما وقع فيه النصارى وقعت فيه الباطنية، فقالوا إن الله تعالى يحل في الذوات لأنه صفة. فصفة الغنى والقيومية تنفي أن يكون مولانا سبحانه وتعالى صفة، فهو سبحانه الذات الأقدس الموصوف بصفات الكمالات، والصفة لا تتصف بصفة، لا تتصف الصفة بصفة. هل يقال العلم قادر؟ هل يقال القدرة مريدة؟ لا، بل يقال الله تعالى قادر، ويقال الله تعالى مريد، والله تعالى عليم. فلا تتصف الصفة بصفة، إنما الذات الأقدس سبحانه وتعالى حضرة مولانا يتصف بالصفات، ومن كان موصوفا بالصفات فإنه لا يكون صفة أبدا. ومن العبارات التي يستخدمها بعض المثقفين انتقالا وتأثرا بما يقوله النصارى، مع الأسف ليت الناس يفهمون علم التوحيد، عبارة شائعة جدا يستخدمها كثير من المثقفين بل مع الأسف من أصحاب اللفات والعمائم وبيقولوا الله محبة. المحبة صفة، الله محبة هكذا يقول النصارى، المحبة صفة. فالله سبحانه وتعالى يوصف بالمحبة وليس هو المحبة، يوصف الله يحبهم يوصف سبحانه بالمحبة ولا يقال الله محبة، فهذا ممنوع لأن هذا يقتضي أن الله تعالى صفة. لكن ماذا تفعل بين من لا يفرق بين البيض والبنجان؟ إذن مولانا سبحانه هو الذات الأقدس الموصوف بالكمالات، لا يفتقر إلى شيء، كل شيء يفتقر إليه، يوجد كل شيء ولا يوجده شيء. ومن هذا كله نستطيع أن نحدد آفاق معنى القيومية، وهي كما قلنا تتفرع عن الغنى المطلق، فهو غني سبحانه عن كل شيء ويتفرع عن معنى الغنى المطلق معنى القيام بالنفس أو القيومية. نكتفي في هذا اليوم لننتقل إلى بحث واسع جدا وبحث من الضروري جدا أن ندقق فيه، وهو مبحث الوحدانية، لأن صاحب الجوهرة قال قيامه بالنفس وحدانية، فانتقل بعد صفة القيام بالنفس إلى صفة الوحدانية. فعنوان الدرس موجود منذ الآن، نسأل الله أن يوفقنا إذن لنبدأ المبحث الذي بعده الذي هو مبحث الوحدانية، فهو تبارك وتعالى الواحد في ذاته وصفاته وأفعاله، وهذا مبحث يحتاج إلى تفصيل وقراءة. والقرآن ركز، بل الرسالات كلها ركزت على مبحث التوحيد، وسمي هذا العلم بعلم التوحيد بسبب مبحث الوحدانية. وأشهر مبحث في العقيدة عالجه القرآن هو مبحث الوحدانية. نسأل الله التوفيق بسر الفاتحة.